فضائية منذ بداية تأسيسها إلى اليوم. المعرض صورة مصغرة عن القدرات الجوفضائية الإيرانية في 5 مجالات مختلفة، هي الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات الجوية والدفاع الجوي والفضاء.
لدينا صواريخ وطائرات مسيرة أفضل وأكثر دقة وذات جودة أعلى من تلك المعروضة. لقد عرضنا في المعرض بعضا من أحدث إنجازاتنا، وهناك إنجازات لم نكشف عنها بعد لاستخدامها في الوقت المناسب كعنصر مفاجأة.
المعرض ترتاده كل شرائح المجتمع والفئات العمرية لمشاهدة ما صنعته السواعد الإيرانية، خاصة تلك التي دكت كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، منها صاروخ عماد.
رأيت تصوير الجو فضائي، ورأينا كيف من خلال عمليات الوعد الصادق الأول والثاني أن قوتنا الصاروخية حطمت شوكة العدو. ما رأيته يستحق أن يصبح فيلما وثائقيا.
جئت إلى المعرض لأرى قوة بلادي وإنجازات شبابنا. عند رؤيتي لهذه الصواريخ أشعر بسعادة وأمان أكبر، وأفتخر بوطني لامتلاكه مثل هذه الإنجازات.
المعرض يسرد قصة التطور الإيراني في مجال المسيرات الطويلة المدى والقصيرة المدى، من مهاجر إلى شاهد 136، والترسانة الصاروخية والأقمار الصناعية ومنصات إطلاقها. في قسم آخر من المعرض عرض حرس الثورة الإسلامية الرادارات والمنظومات الدفاعية، إضافة إلى مراكز سيطرة القيادة والحرب الإلكترونية. كما خصص جناح لعرض الطائرات المسيرة التي غنمتها إيران، منها هيرمس والطائرة الأمريكية RQ-170 التي أعيد بناؤها بمقاسات مختلفة، وكذلك أجزاء من مسيرة إسرائيلية سقطت في العدوان الأخير على إيران. وفي المعرض عند مشاهدة الإنجازات الجوفضائية أنسب عبارة هي: الصورة أبلغ من أي كلام.
أعلنت الرئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم. وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 مساء الثلاثاء، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد لإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. وشدد المحمداوي على عدم تسجيل أي خرق أمني، وأن الانتخابات لم تشهد حظرا للتجوال أو إغلاق للمطارات والمنافذ، معتبرا ذلك نجاحا للخطة الأمنية. هذا وقد شرعت كوادر المفوضية بعملية العد والفرز فور إغلاق مراكز الاقتراع. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ستواصل مسيرتها في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان، وهي لن تتنازل عن سلاحها. وقال الشيخ قاسم أن أمريكا وعبر اليد الإسرائيلية تسعى لإنهاء قدرة لبنان المقاوم وتسليح الجيش لمواجهة حزب الله، معتبرا أن الهدف من هذا المسار هو إعدام القوة والقدرة العسكرية في كل لبنان لتبقى إسرائيل من دون رادع. وأضاف: نحن رابحون بوجود الجيش اللبناني في الجنوب الليطاني لأنهم أبناؤنا، محذرا من أن إذا كان الجنوب نازفا فالنزف سيطال كل لبنان. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة يعقاب في طوباس بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت اندلاع مواجهات بعد توغل وحدة الكيان في طوباس، مشيرة إلى استخدام جنودها الرصاص الحي وقنابل الصوت ضد الأهالي لتفريقهم. وكان طفل فلسطيني قد استشهد بعد اختناقه بسبب استنشاق قنابل غاز خلال قمع قاطف الزيتون في محيط بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي طول كرم نفذ مستوطنون هجوما واسعا على المنطقة الصناعية الشرقية المدينة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وإصابة عدد من الفلسطينيين. قالت مصادر إعلامية فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 20 شهيدا من عيادة الشيخ رضوان في غزة بعد أن قامت آليات الاحتلال بنبش القبور خلال توغلها الأخير. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 شهداء ومصاب بنيران الاحتلال إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. وأشارت صحة غزة إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار استشهد 245 فلسطينيا وأصيب 623 آخرون، فيما انتشلت الطواقم المختصة 529 شهيدا من تحت الأنقاض. سقط 10 من القتلى والجرحى في انفجار بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد. ووصف وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الانفجار بأنه عملية انتحارية أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أن انتحاريا حاول الدخول مبنى المحكمة سيرا على الأقدام، لكنه فجر العبوة الناسفة في الخارج بالقرب من سيارة للشرطة. إلى العناوين. بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. بدء عمليات فرز أصوات الانتخابات العراقية فور إغلاق صناديق الاقتراع. الشيخ قاسم يقول إن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل الدفاع عن لبنان. في أمان.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة. قصاصة الموت
أسعدت صباحا سيدي الجنرال.
أهلا أيها النقيب، هل هناك من جديد؟
كل شيء على ما يرام سيدي الجنرال.
حسنا، هاتي عصير الليمون.
أمرك سيدي.
يبدو أن بريد اليوم كثير جدا. ما هذه الورقة الصغيرة؟ انتبه لما كتب عليها هكذا. ماذا؟ ماذا تقول أيها العقيد شوميل يا مسؤول حماية المعسكر؟
ماذا أقول يا سيدي؟ لا أدري ماذا أقول.
ماذا فهمت ما ورد في القصاصة أيها العقيد؟
لا أدري يا سيدي، لا أدري، ولكن لابد من اجتماع طارئ، فالأمر يبدو خطيرا.
ماذا حدث أيها العقيد؟ أراك خائفا قلقا.
سيدي الجنرال، علينا بالاجتماع، وإلا
ماذا أيها العقيد؟
وإلا فالتهديد ينفذ، مع شديد الأسف يا سيدي.
أكادوجا، طفل في 13 يهددنا وفي عقر دارنا؟ ليس المهم عندي هل ينفذ أم لا،
ولكن كيف وصلت هذه القصاصة إلى مكتبي أيها العقيد؟ كيف؟
لا أدري، لا أدري يا سيدي، ولكن لابد من اجتماع طارئ لدراسة الأمر.
حسنا. نقيب جورج،
أمرك سيدي.
اتصل بقائد القوات الخاصة.
أمرك سيدي.
ماذا تظن أيها العقيد؟
سيدي، إن الأمر لا يتعلق بصبي في 13 من عمره، ربما هناك شيء أخطر يا سيدي.
هل تعتبر الأمر خديعة وراءها هجوم ما؟
لا، لا أدري يا سيدي الجنرال، ولكن هناك شيء خطير.
تفضلوا، تفضلوا اجلسوا. عقيد شوميل، اقرأ الرسالة على القادة ليطلعوا على الأمر.
لا أطيل عليكم أيها السادة، لقد وصلت رسالة تهديد من شاب فلسطيني في 13 من عمره.
ماذا؟ في 13 من عمره؟
أجل يا قائد القوات الخاصة.
وماذا ورد فيها أيها العقيد؟
أجل، سأقرأ عليك الرسالة يا قائد القوات الخاصة.
انتقاما لمجزرة 19 من شهر رمضان، وعندما يبزغ الفجر وتسمع أصوات نباح كلاب الحراسة وتنعق الغربان، فإنني سأفجر المبنى الخاص باستراحة الضباط. التوقيع محمد مهدي، فلسطيني في 13.
إن هذه الرسالة لم تذكر تاريخا محددا، إنها تقول عندما يبزغ الفجر، ولكن لم يحدد اليوم، وهذا يدل أن الذي كتب هذا التهديد لا يعلم هو أيضا التاريخ الدقيق للعملية. ولكن أرى يا سيدي الجنرال أن نعيق الغربان يبدو أنه كلمة سر، وأن الكلاب سوف تنبح عندما يتم الهجوم، لذا يظهر أن العملية ليست مجرد انفجار، بل هو عبارة عن هجوم.
أي ذكاء هذا يا آمر الدروع؟ في أي كلية عسكرية درست حتى أصبحت تتنبأ بالمستقبل؟ وأنت يا قائد القوات الخاصة، ماذا تقول؟
لقد استجوبت جميع العاملين في المبنى، كما تأكدت من جميع أجهزة المراقبة والتصوير الداخلية، وشاهدت أشرطة التصوير خلال 24 ساعة الماضية، ودققت فيها، لكني لم أعثر على ما يشير لوجود طفل دخل المبنى.
إذن يظهر من كلامك أن الذي قام به لم يكن طفلا، إذ لا يتمكن أن يقوم بهذا العمل سوى الجنود من اليهود الشرقيين، وينبغي أن نبحث في صفوفهم سيدي الجنرال.
يكفي أيها السادة، يكفي. أرجوكم أن تقولوا الآن كيف يمكن أن يقع هذا العمل، وماذا علينا أن نفعل.
سيدي، لقد أحضرت 73 صبيا من مخيمات الفلسطينيين، وأكثرهم يحملون الاسم محمد مهدي في سن 13.
حسنا، أين هم الآن؟
إنهم في الساحة التي أمام مكتبك يا سيدي.
حسنا. الآن سنرى من ينفذ هذا التهديد بعد اليوم. خذوهم إلى هذه القاعات واسجنوهم هناك، ثم خذوا نماذج من خطوطهم.
أمرك سيدي.
سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك.
هذه النماذج والخطوط وجد منها أربعة تشبه الأصل سيدي.
حسنا هاتها. هل كتبوا طبقا للنموذج المقدم؟
أجل سيدي، فنحن استفدنا من الكلمات الواردة في تلك القصاصة بشكل مبعثر، وطلبنا من هؤلاء أن يكتبوا تلك الكلمات.
أعطيني القصاصة الأصلية.
تفضل سيدي.
صحيح. أجل، الشبه كبير جدا. أن واحدا من هؤلاء الذين يسمون محمد مهدي هو الكاتب الأصلي لهذه القصاصة، وسوف نعرف من هو.
إلهي، ماذا يحصل هذه الليلة؟ الكلاب تنبح، الغربان تنعق، لا بد أن التهديد سينفذ. لأتصل بصافرات الإنذار وإلا بوغتنا فجأة. ألو، صافرات الإنذار لتنطلق جميعها فورا.
ماذا حصل يا سيد العقيد؟ لماذا أطلقت بصافرات الإنذار؟
ما هو الخطر الكبير الذي دفعكم لاتخاذ مثل هذا القرار يا سيدي؟ ثم ماذا سنقول لجنودنا؟ وما هي التبريرات التي يمكن أن نقدمها لهم؟
نعيب الغربان، ذلك الصوت لم يكن سوى رمز. لقد كنا مهددين أيها الضباط.
الغربان؟ التهديد؟
ولكن يا سيدي، لقد أبلغونا بأن الأطفال المعتقلين في القسم الجنوبي من المبنى كانوا يقلدون أصوات الغربان.
ماذا حصل أيها العقيد؟
السيد الجنرال، أهلا سيدي، أهلا.
ماذا حصل؟ ماذا يجري هنا أيها العقيد شوميل؟
سيدي،
لقد أفزعوا نعيب الغربان يا سيدي.
ماذا؟
وقد ظهر أن الصبية المعتقلين هم الذين يطلقون هذه الأصوات.
سيدي
أخرس. أيها العقيد، لا أريد أي تبرير. أنا أعتقد أن هؤلاء الأطفال الذين اعتقلناهم يضحكون علينا الآن ويسخرون منا بسبب هذه الفضيحة. يا لها من حماقة كبيرة أيها العقيد. عليك أن تشعر بالسعادة لأنني لم أصدر أمرا بإعدامك رميا بالرصاص بسبب هذه الحماقة. علينا ألا نخدع أنفسنا، فأهل القدس جميعا يعلمون سر هذه القصاصة. هيا أطلق سراح الأطفال قبل أن نتعرض لفضيحة أخرى.
الكلاب تنبح ثانية، الغربان تنعق، لقد أعيد المشهد تماما كما في البارحة. لأتصل. ماذا؟ لا لا يا شوميل، هذه المرة تنطلق رصاصات الإعدام نحوك لا محال.
لا
لا، إنها خديعة أخرى. حتى لو حصل، لأعد إلى نومي وغدا سأعرف كل شيء. يا إلهي، المبنى، لقد فجر المبنى.
أيها الجنرال، تفيد آخر الإحصائيات أن عدد القتلى بلغ 484 قتيلاً و60 جريحاً. أدخل. من؟ قائد القوات الخاصة؟ تفضل.
سيدي الجنرال، لقد اكتشفت في مكان الانفجار نفقا ضيق، ولكننا لم نتمكن أن نعرف لحد الآن إلى أين ينتهي هذا النفق. كما شاهدنا في مدخل هذا النفق جثة طفل قد تمزقت تماما.
قلت لك يا سيدي، قلت إن أطفال المسلمين يحملون قلوبا حجرية. ألم أقل لك إن الأمر جاد يا سيدي؟
وماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إن الأطفال تحولوا إلى رجال، تحولوا إلى أشداء، إلى قنابل ومتفجرات.
ماذا جرى لك يا سيدي؟ هدئ من روعك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو البيت السعيد. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم السعادة والخير. جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جنة المؤمن بيته. نعم، البيت السعيد جنة الساكنين فيه، يشعرون بالراحة والمتعة ويتنعمون فيه بلذات الحياة التي أباحها الله عز وجل. البيت مجتمع مصغر، وكما أن لكل مجتمع قوانينه وأنظمته، كذلك البيت لا بد له من إدارة وتنظيم وتوجيه وإدارة اجتماعية وإدارة مالية، ولا بد من قوانين أخلاقية، وإلا تعم الفوضى في البيت ويفتقد الأمان وتغيب فيه السعادة. وفي بعض البيوت يفتقد الحب والسعادة والهناء، إذ تثار المشاكل أثناء الطعام ويرتفع الخصام، والبعض يتجاوز حدوده في البيت. ترى لماذا لا يشعر الإنسان بالراحة في بيته بعد عناء العمل وطلب الرزق؟ حول هذه النقطة وجهنا سؤالا لخبيرة البرنامج الأستاذة ميرفت عثمان، الناشطة الاجتماعية من دمشق، فسألناها: كل إنسان يتوقع الراحة في بيته، فلماذا يعاني أكثر الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا من مشاكل لا حصر لها. هل ذلك بسبب سوء الإدارة أم سوء التخطيط أم قلة الإمكانات المادية أم غير ذلك؟ فأجابت مشكورة:
بداية يشرفني أن أشارك في برنامجكم هذا، وطبعا الذي له دور حكما في تطوير الفهم الاجتماعي في على مستوى المجتمعات كافة. على كل حال، من المعروف أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تشكيل المجتمع، وكلما كانت الأسرة سعيدة ومستقرة كان المجتمع سعيدا قويا ومتماسكا، بالتالي قادرا على مواجهة أي التحديات. أما لماذا نجد بعض الأسر غير سعيدة بمجملها أو بأفراد منها؟ فبظني أنه الأسباب متعددة، فتكوين الأسرة السعيدة مرهون بجملة عوامل اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، ومؤخرا لابد من إدخال العامل التقني، وكلها مجتمعات تلعب دورا هاما. قد يتراءى للبعض أن الجانب الاقتصادي هو الأهم، فيمكن أن يظنوا أن توفر المال يعطي أسرة سعيدة. من وجهة نظري ليس بالضرورة، فكم من أسر غنية نجدها مفككة ومتفتتة. النقطة هنا هي كيفية توظيف الجانب المادي والتخطيط فيه لإسعاد الأسرة. هنا في إطار الجانب الاقتصادي غير المنظم، على سبيل المثال، قد نجد أبا كرب أسرة منهكا في عمله مثقلا لتأمين الموارد للأسرة، مما يجعله مضغوطا وغير قادر على الشعور بالاستقرار أو السعادة بين جدران المنزل. وقد تفقد لغة التواصل بين هذا الأب وأبنائه وبينهم وبين الأم، مما يؤدي إلى جعل كل منهم في واد. الجانب التقني، وهنا أود أن أركز عليه كثيرا، يؤثر اليوم بشكل كبير في حياة جيل الشباب. فمن خلال الإنترنت مثلا بات الشباب ميالا إلى التواصل الافتراضي، مما يجعلهم بعيدين عن الأهل وعرضة لتأثير أشخاص افتراضيين يعيشون في مجتمع كله بكل جوانبه، يعني virtual society. فيصبح المنزل عبارة عن نزل أو مجرد سقف يجمع هؤلاء الأفراد دون أي مشاعر دافئة تحتضنهم معا. أجد أن هذه العوامل مجتمعة تجعل كل فرد في الأسرة بعيد ربما عن الآخر، ويشعر بالوحدة ويشعر باغتراضه بين بني أهله، وبالتالي يظن أنه وحيدا وغير سعيد.
أحبائي، البيت السعيد هو الذي يجمع أفراد الأسرة برابطة الحب والاحترام، وإذا بلغ أحد الوالدين أرذل العمر يجد في البيت ملاذا ومأوى وملجأ نفسيا، ويجد الطاعة والحب من أولاده ذكورا وإناثا حتى آخر لحظة من حياته. هنا وجهنا سؤالا آخر لخبيرتنا الأستاذة ميرفت عثمان، وهو: كيف يمكن أن يكون البيت مكانا يجد فيه الإنسان الراحة والاستقرار والسعادة؟
حقيقة الأمر يجب أن نلقي ضوءا في هذا الإطار ليكون الفرد سعيدا. يجب أن نلقي ضوءا على موقع ومهمة وواجب وحق كل من هؤلاء الأفراد. فالأب له موقعه وعليه بالتالي جملة من الواجبات تجاه بقية الأفراد، وهي قطعا ليست مجرد واجبات مادية. أرجو أن لا يفهم مني أي أحد أنها هي مجرد واجبات مادية، فهو ليس الأب ليس مجرد شخص وجد ليدخل النقود إلى المنزل وحسب، بل هي أيضا واجبات معنوية وروحية. الأم كذلك يترتب عليها أن تأخذ مكانها الطبيعي من خلال تفهم احتياج الأولاد واحتياجات الأب والاستجابة لها بالروح العالية والمتابعة الحثيثة. أما الأولاد فإذا مارسوا بالبداية واجباتهم تجاه أنفسهم، ثم كانت تربيتهم على أساس احترام بعضهم البعض واحترام والديهم، أقصد أن تزرع فيهم القيم الإيجابية منذ نعومة أظفارهم، ثم لابد من يعني النظرة الكبيرة أو التوجه الكبير إلى دور الوالدين في بناء الجسور بينهم وبين الأبناء من جهة، وبين الأبناء بعضهم البعض من جهة أخرى. كيف يتم ذلك؟ لنكرس بعض القيم من خلال مثلا الجلوس على مائدة الطعام معا، تبادل الأفكار، تعزيز الوالدين للنقاط الإيجابية ونقاط القوة داخل الأبناء، ليشعروا بما يميزهم، ليشعروا بإمكاناتهم، ليشعروا بمكانهم داخل الأسرة، ليشعر كل واحد منهم أن لديه حظ لدى والديه. إذن بالنهاية تكامل الأدوار داخل هذه المنظومة الاجتماعية، داخل هذه الخلية، تكامل الأدوار يؤدي إلى نجاح كبير لهذه اللبنة. على كل أن يقوم بدوره مع وجود يعني رشة من الحنان ومن التفاهم، التفاهم بين الأبوين، التعاطي الإيجابي بين الأبناء، الجسور القوية المتينة، لأن هذه الجدران هي مصنوعة من محبة، من تفاهم، ومن رغبة حثيثة من قبل الجميع للحفاظ عليها.
مستمعي الكريم، اهتم بشؤون أبنائك، نظم أمور بيتك، فالبيت يحتاج إلى إدارة وتنظيم وتعاون. انشر بذور المحبة في أجواء البيت، واسكب عطر المودة، وامنح زوجتك وأولادك كلمات التقدير والشكر والحب والعطاء والتربية الصالحة. من أجل حياتك لا تمهل بيتك لتعيش سعيدا وتنال رضا الله تعالى وتنال السعادة في آخرتك. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. نتمنى لكم حياة سعيدة، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
قد كفاك. قبل أن يفنص طباري.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزي المستمع، ويطلق علماء الإسلام على المرحلة الرابعة من مراحل التوحيد اسم التوحيد في العبادة. ولهذا النوع من التوحيد جانبان، جانب يعود إلى الإنسان وآخر يعود إلى الله، أي أن كل موجود عدا الله لا يستحق العبادة، سواء أكان ذلك الموجود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من أولياء الله أو غير ذلك، ولا يستحق أحد العبادة في هذا الكون سوى الله. ولذا فإن ذلك الجانب مرتبط بالله. أما الجانب الذي يعود للإنسان فيقصد به أن العبادة ملزمون على أن يتخذوا معبودا إلا الله، وأن كلمة لا إله إلا الله غالبا ما تدل على التوحيد في العبادة.
يقول المفكر المطهري: إن المراحل الثلاثة الأولى من التوحيد تختص بالمعرفة والاعتقاد والتفكر، فالتوحيد الذاتي يعتبر مسألة نظرية وفكرية، والتوحيد من ناحية الصفات يعتبر مسألة نظرية وفكرية، وكذلك الحال مع التوحيد من ناحية الأفعال. أما التوحيد في العبادة فيعتبر من المسائل العملية، لذلك قسم التوحيد إلى توحيد نظري وتوحيد عملي.
Thank you.
عزيزي المستمع، ويوضح الفيلسوف المطهري التوحيد النظري قائلا: ويقصد بالتوحيد النظري كيفية المعرفة وكيفية التفكر، فالإنسان موجود مفكر وله تصورات ومنطق واستدلال، ولا بد لفكر الإنسان واستدلاله وتصوراته ومنطقه أن تصل إلى هذه المراحل الثلاث من التوحيد. إذن فالتوحيد النظري هو توحيد فكري، أي اعتبار الله واحدا في الذات والصفات والأفعال. أما التوحيد في العبادة أو التوحيد العملي فهو من النوع الملموس. ويضيف المفكر المطهري موضحا خصائص الاعتقاد بالتوحيد فيقول: إن من خصائص الاعتقاد بالتوحيد هو أن هذا الاعتقاد يوجد عند الإنسان بصورة تلقائية فكرا وتصورا عن الوجود والحياة.
إن بعض التصورات التي يملكها الإنسان لا تترك أي أثر عليه، فمثلا لو درسنا المجرات وأخذنا بعض التصورات والمعلومات عنها بقدر المعلومات المتوفرة عند علماء الفلك، وعرفنا عدد النجوم والكواكب والأقمار التي توجد في المجرات مثلا، وعرفنا عدد المجرات وما إلى ذلك من المعلومات، فإن هذه المعلومات هي معلومات قيمة للإنسان، إلا أن معرفتها أو عدم معرفتها لا تدفع بالإنسان إلى أن يفكر كيف يجب أن تكون، ذلك أن هذا الأمر لا يترك أثرا على حياته ووجوده.
إن سلوك وحياة الإنسان لا يتأثران جراء معرفة ما إذا كان الليل والنهار حصيلة دوران الأرض حول نفسها، أو كان حصيلة دوران الشمس حول الأرض، ولكن مسألة الاعتقاد بالله وكثيرا من المسائل الموجودة في العالم، وعلى رأس هذه المسائل مسألة الله، تضفي على الإنسان نوعا من النظرة الكونية، بحيث يفكر الإنسان معها بضرورة أن يكون على هذا الشكل لا على ذلك الشكل، يعني أن الإنسان إذا كان لا يعتقد بالله فإنه يفكر في كيفية وجوده تفكيرا معينا لا محالة، أما إذا كان يعتقد بالله فإنه يفكر بشكل آخر، إذ لا يمكن للإنسان أن يفكر بشكل واحد في كلتا الحالتين.
ويوضح المفكر المطهري هذه النقطة قائلا: لو قلنا إن العالم والوجود ومن ضمنه وجود الفرد لهما مبدأ حكيم وعليم ومدرك، لخطرت على ذهن الإنسان جملة من الأسئلة: هل هناك غاية من الخلقة أم هي عبث؟ وهل خلق الإنسان عبثا أم لأجل شيء معين؟ ولو كانت خلقة العالم تقوم على أساس الصدفة وكانت مادية، لكانت هناك حركات غير منظمة في العالم، لأن المادة لا تتوقف عن الحركة وليس لها غاية، وتعمل بطريقة عمياء ضمن حركات عفوية، وبذلك يكون الإنسان قد ظهر في هذا العالم بطريق الصدفة. إذن فلا داعي لأن يسأل الإنسان عن سبب خلقته، كأن تسأل الشرارة التي تقذف فجأة جراء تدوير الجمرات النارية في الهواء عن سبب توجهها إلى ذلك الطرف، إذ لا داعي لسؤال الشرارة النارية.
ويستطرد الفيلسوف المطهر قائلا: ولكن لو فكر الإنسان بأن مجموع العالم له مبدأ حكيم وفكر أيضا في سبب خلقته، لخطرت في ذهنه الأسئلة التالية: كيف يجب أن يكون كي ينطبق مع الغاية المقصودة من خلقته؟ وكيف يجب أن يكون لكي لا ينطبق وجوده مع الغاية المقصودة في خلقته؟ وماذا سيحدث إذا لم ينطبق وجوده مع المقصود؟ فإذا ما حدث ذلك فسيكون مصيره سوء الحظ والشقاء. أما إذا انطبق وجوده مع الغاية مع خلقته، فإن نتيجة ذلك ستكون السعادة. ولهذا فإن التوحيد النظري يتبعه توحيد عملي.
ويضرب القرآن مثلا فيقول: تصوروا عبدا من العبيد له شعور وإدراك، وهو عبد لعدة أشخاص لهم طباع سيئة وغير متفاهمين فيما بينهم، فأحدهم يأمر العبد وبكل عنجهية أن ينجز عملا معينا، وإذا لم ينجز العمل فسيعاقبه، وآخر يأمره بعدم الاعتناء بكلام الأول، ويجب أن يعمل وفقا لما يريده هو، وإذا لم ينفذ ما أمره به فسيعاقبه، والشخص الثالث يأمره بشيء، ورابع وخامس يأمرانه بشيء آخر، فماذا سيكون حال هذا العبد المسكين؟ وفي الطرف الآخر للمقارنة عبد آخر يخضع لأمر وحاكم واحد ويسير وفق برنامج واضح من البداية حتى النهاية.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا نواصل لحضراتكم برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المطهري من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ويضرب الله هذا المثل لتبيان حالة الإنسان الداخلية، ففي نفس الإنسان أسئلة، أولها: هل يمكن للإنسان أن يعيش حراً دون أن تكون له إرادة وأمنية وهدف؟ ولقد افترض البعض الافتراض التالي، وهو أن الإنسان يرغب العيش في حرية مطلقة، وهذه الرغبة رغم أنها أمر مستحيل تساوي خروج الإنسان من إنسانيته، إذ تعني رفض الإنسان لأي حاكم وهدف وأمنية وفكرة، أي أن يكون مجردا من أي عقيدة على الإطلاق، وهذا يعني سقوط إنسانية الإنسان. فحتى الأشخاص الذين يؤيدون الحرية المطلقة ولا يستسلمون لأي حاكمية تكون حياتهم مليئة بالعقائد ويبحثون عن عقيدة معينة، والانجرار نحو عقيدة معينة يعني قبول حاكمية تلك العقيدة.
فلا غرابة إذن في أن يأتي القرآن بأسماء معينة مثل العبد، ويجب أن لا يقال لماذا عندما يريد القرآن أن يضرب مثلا حول الإنسان، فإنه يضرب مثلا عن العبد، عبد يمتلكه عدة أشخاص سيئي الخلق والطباع، وعبد آخر تابع لفرد واحد متفق مع العبد. والجواب أن الإنسان لا يمكنه رفض حاكمية أي عقيدة، ولو افترضنا أنه يرفض ذلك فإنه يخرج عن الإنسانية، وإذا رسخ الإنسان أمنية رئيسية في نفسه بحيث طغت على جميع الأمنيات الأخرى وأصبح يسير وفق تلك الأمنية وسخر كل أمنياته الأخرى من أجل تحقيق تلك الأمنية، فإن شخصيته تعتبر سالمة من الناحية النفسية، أي أن مثل هذا الشخص يحتفظ بشخصيته وأن روحه غير مجزأة.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المطهري. شكرا وإلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في شتى الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. الروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية، لا تكن منه زمانك خالي. خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا تغارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. بدء عمليات فرز أصوات الانتخابات العراقية فور إغلاق صناديق الاقتراع. الشيخ قاسم يقول إن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل الدفاع عن لبنان. أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وأوروبا يضعون كل أملهم في إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران تمهيدا لتنفيذ مخططات أخرى. بزشكيان وخلال جلسة للبرلمان صرح بأن لدى إيران تفاهما جيدا مع دول الجوار، مشيرا إلى أن الحكومة سعت في علاقاتها الخارجية والداخلية إلى الحد من الخلافات قدر الإمكان، وأضاف لو تكاتفنا سنبني إيران مزدهرة وعزيزة، وعلينا أن ندرك أن كل من يعيش على تراب هذا الوطن هو مواطن إيراني من شأنه الإسهام في نمو البلاد وتقدمها، وما علينا إلا أن نتيح له فرصة المشاركة. نظم حرس الثورة الإسلامية معرضا خاصا استعرض فيه أحدث إنجازات القوة الجوية الفضائية من منظومات الصواريخ الدقيقة والدفاعات الجوية المتطورة إلى أحدث تقنيات المسيرات والقدرات الفضائية في مشهد يعكس حجم التطور المتسارع في البنية العسكرية الإيرانية وتنامي جاهزيتها العملياتية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في الواحة الوطنية الجوفضائية في العاصمة طهران، حرس الثورة الإسلامية